الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح لامية شيخ الإسلام رحمه الله. الدرس السابع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واختفى أثره تبع طريقته واستنى بسنته وتمسك بمنهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نقول القضية الثامنة من قضايا اليوم الآخر هي الإيمان بالشفاعات. عرفنا أن الأصل في الشفاعات هو التوقيف، فما أثبته الدليل من الشفاعات آمنا به، وما لم يأتي به دليل فلا نقول فيه شيئا. ما القضية التاسعة؟ القضية التاسعة من قضايا اليوم الآخر هي ما ذكره شيخ الإسلام في لاميته، وهي الإيمان الجازم بالصراط الذي سينصب على ظهراني جهنم يوم القيامة. نسأل الله أن يثبت قدمي وأقدامكم عليه. فنحن نؤمن إيمانا جازما بالصراط، وهو الجسر الذي سينصب على متن جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. فقد فسره طائفة كبيرة من السلف بأنه الورود على الصراط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث الشفاعة الطويل، قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه، ولا يتكلم يومئذ إلا المرسلون، ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، قدر عظمها إلا الله جل وعلا، أو عظمها، كلاهما مصدران صحيحان. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. والحديث كما ذكرت لكم في الصحيحين. نعم. وقد ورد ذكر الميزان في أحاديث، ذكر الصراط في أحاديث كثيرة لا تخفى عليكم هي في السنة، وقد تواترت أحاديث إثباته، فنحن نؤمن به وأنه مما سيكون يوم القيامة. وأجمع أهل السنة على أنه جسر حقيقي محسوس يمشي الناس عليه، لا كما يقوله أهل البدع من المعتزلة وغيره. ما تفاوت مسير الناس عليه يوم القيامة؟ ما تفاوت مسير الناس عليه يوم القيامة؟ نعم. يقول العلماء رحمهم الله: السبب في هذا التفاوت هو السبب في سرعة السير على الصراط المعنوي في الدنيا، لأن الصراط قسمان: صراط معنوي، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والصراط الثاني صراط حسي، وهو الصراط الذي سينصب على ظهر جهنم يوم القيامة. فأسرعنا سيرا على الصراط المعنوي في الدنيا هو أسرعنا سيرا على الصراط الحسي يوم القيامة. فمن كان ملازما لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وممتثلا لأمره ومسارعا في الخيرات ومسابقا إليها فإنه سوف يكون سريع المشي على الصراط يوم القيامة. فإذا سبب التفاوت هو سبب اختلاف الناس في السير على الصراط المعنوي في الدنيا. فمن ثبتت قدمه على الصراط هذا ثبتت هناك، ومن زلت قدمه هنا زلت هناك، ومن أبطأ السير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبطأ السير هناك. يا شيخ مبارك، هذا السير هناك نتيجة الاختبار هنا. فمن أحكم حل الإجابة على الصراط المعنوي هنا فإنه سوف تكون نتيجته البلاغ والنجاح يوم القيامة. الله يا إخوان بالمتابعة. ولذلك يقول الله جل وعلا في ذلك: فليتنافس المتنافسون. يقول الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. في سورة أخرى يقول سابقوا إلى مغفرة، ويقول الله فاستبقوا الخيرات. واضح يا جماعة؟ فإذا المسارعة على الصراط المعنوي هنا في الدنيا سبب لاختلاف السير هناك يوم القيامة. لذلك من الناس من يسير على الصراط كسير كالبرق، يخرج من السماء ويصل إلى الأرض ثم يرجع في ثانية أو في ثانيتين. ومن الناس من يسير كالريح المرسلة، ومن الناس من يسير على الصراط كأجاويد الخيل، ومن الناس من يجري جريا على قدمه، ومن الناس من يمشي مشيا، ومن الناس من يزحف زحفا، ومن الناس من تخطفه الكلاليب تارة وتتركه تارة، تخطفه تارة وتتركه تارة، ومنهم من تخطفه وتكردسه في نار جهنم والعياذ بالله. فمن الناس موفق ومن الناس مخردل أو مكردس. يقول الناظم والحوض والميزان حق يا فتى، وكذا الصراط يجوزه الثقلان، فمسلم ناجد ومخدوش كذاك مكردس في هوة النيران. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سؤال: هل ذكر في الأدلة شيء من صفات هذا الصراط؟ اذكر لنا شيئا من هذه الصفات حتى تحذره قلوبنا، اذكر شيئا من صفات هذا الصراط حتى تحذره قلوبنا. قل لقد ذكرت الأدلة صفات كثيرة لهذا الصراط، منها أنه مظلم حالك الظلمة لا نور عليه أبدا، لا لمبات جانبية ولا مصابيح ولا شموع ولا شيء، وإنما كل واحد منهم يعطى نورا على قدر نوره في الدنيا، على قدر توحيده، على قدر نور توحيده وإيمانه بقلبه يعطى ذلك النور. فمنهم من معه نور كالشمس، ومنهم من معه نور كالسراج، ومنهم من معه نور كالشمعة، ومنهم من معه شيء من النور يوقد أحيانا ويترك أحيانا، ومنهم أصلا من ليس معه نور، كما قال الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، معنى انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، يعني لأنهم يرون أمامهم مصابيح يأخذها المؤمنون شو، فهؤلاء ما معهم شيء، يقول الذين آمنوا اصبر شوي اصبر شوي خلنا نروح معكم، إنما ما نشوف الطريق، ما نشوف الطريق، نبي نروح معكم اصبر شوي. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ومن صفاته أيضا أنه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا القدم التي أراد الله أن تثبت. دحض يعني طين، الطين إذا جاء الريغة لجاه الطين تلقى القدم إيش تزلق فيها. دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله. ودليلها حديث أبي سعيد الطويل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال دحض مزلة. ومن صفاته أيضا أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. يا خير يا رب يا أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، يعني بالعربي ما أحد يثبت عليه إلا من ثبته الله على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلا من ثبته الله عليه على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن صفاته أيضا أن عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، وهو شوك بري في قارة في ضاحية نجد يشتبك بعضهم مع بعض، إذا دخل فيه شيء لا يكاد يخرج إلا بكلفة، لا سيما إذا دخل فيه الصوف ما يطلع منها هذا، فمثل شوك السعدان. وهذه الكلاليب والخطاطيف قد أعطيت أسماء من أمرت بخطفهم وإمساكهم، فإذا مر عليهم من أمرت به خرجت ثم أخذته وسحبته. يا الله الخير يا ربي يا الله. ومنها حبيبي أعطني أبي أعطني أخذ باليسار ولا باليمين أتحداك، أخذ هذه ولا بهذه؟ هذه يعني أقول كذا ولا بهذه ولا بهذا؟ لا هذه أحسن. ها الأنيمين بقي واحدة إنك كانك عاد بتجاوبها. نعم الشرط 20 أربعة مننا 20 ولكم 20. أن الأنبياء قائمون على هذا الصراط، يقولون اللهم سلم سلم، كل نبي يدعو بالسلامة لأمته، اللهم سلم سلم. طيب سؤال، أيهما يكون قبل الآخر، الحوض أو الميزان أو الصراط؟ ما ترتيبها؟ اختلف العلماء في ذلك، وذكر الخلاف صاحب شارح الطحاوية. والقول الصحيح أننا نقول إن أول شيء الحوض، والثاني الميزان، والثالث الصراط. وقد جمعها بعض أهل العلم ورتبها تسهيلا لحفظها في كلمة حمض. ايش معناها يا جماعة؟ الحاء عبارة عن الحوض، والميم عبارة عن الميزان، والصاد عبارة عن هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قدم بعضها على بعض فلا يكون مبتدعا، لأن الخلاف في دائرة أهل السنة والجماعة. طيب سؤال، وماذا يكون بعد الصراط؟ وماذا يكون بعد الصراط؟ اي نعم، يكون بعد الصراط القنطرة، وهي المكان الفسيح. فإذا عبر الناس من الصراط لا يهدأ خوفهم، بل يجمعهم الله جل وعلا، فيختص بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم حينئذ في دخول الجنة. نعم. القضية العاشرة من قضايا اليوم الآخر، وهي آخر القضايا، وهي آخر القضايا معنا في هذا الدرس، قضية العاشرة. ما قصرت والله، ما قصرت، الحضور طيب ويبيض الوجه الحقيقة. فالقضية العاشرة من مقتضيات اليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار. شوفوا، مشيناكم من الموت إلى الجنة والنار، تذكرون إن نقدر نعيدها سريعة؟ الإيمان بالموت، الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحوض، الإيمان بتطاير صحف الأعمال، الإيمان بالحساب، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصراط، الإيمان بإيش؟ بالشفاعة. أحسنتم، نعم أصبتم أنتم أخطأت وأنا. العاشرة الإيمان بالجنة والنار. طيب، ذكر العلماء أن الإيمان بالجنة والنار لا يتحقق إلا بعدة أمور لا بد أن تؤمن بها. إذا كنت تريد أن تؤمن حقا بالجنة والنار فلا بد أن تؤمن بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن أنهما الآن موجودتان، أن الجنة والنار الآن موجودتان، خلافا للمعتزلة الذين قالوا لا الآن معدومة بل سيخلقها الله يوم القيامة. نقول لا، بل هما موجودتان الآن. والدليل على ذلك أن الله إذا ذكر نعيم الجنة يقول في آيات كثيرة أعدت للمتقين، وهذا فعل ماضي، وكذلك قول الله جل وعلا في النار في آيات كثيرة أعدت للكافرين. ولذلك يقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي له، وهذا يعني أن الله خلقه وفرغ من خلقه. وكذلك الله جل وعلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة يسري به قال ولقد رآه نزلة أخرى عند إيه؟ عند سدرة المنتهى، عندها يعني مخلوقة موجودة، أنها مخلوقة الآن موجودة، لو كانت ستوجد بعدين لما قال عندها جنة المأوى، واضح لنا زي. ومنها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات ماذا يفعل به؟ يعرض عليه مقعده من وين؟ من الجنة ومقعده من النار. فهذا دليل على أنها موجودة، وأن العبد يرى مقعده منها سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم، بل كذلك آل فرعون ماذا يقال؟ والله النار يعرضون عليها إيش؟ غدوا وعشيا، هم متى هم ميتينهم؟ من آلاف السنين، ومع ذلك يعرضون عليها غدوا وعشيا. فلو كانت معدومة كيف يعرضون عليها؟ ما عرضوا عليها إلا لأنها موجودة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة، اطلعت في الجنة، ورؤيا الأنبياء حق، قال اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها فإذا أكثروا أهلها املأوا الفراغ النساء. طيب، وكذلك الحديث الذي يقول فيه هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ولا حدث كثير. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أجاب في قبره ماذا يقال له يوم القيامة؟ قال أن صدق عبدي فأفرشوه من وين؟ من الجنة، وافتحوا له بابا وألبسوه من إيش؟ والعبد الكافر ماذا يقال له؟ افتحوا له بابا من الجنة وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. هذا دليل على أنها موجودة. كيف يؤتى بالفراش منها إذا كانت معدومة؟ كيف يؤتى باللباس منها إذا كانت معدومة؟ وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر ورأى الجارية الجميلة قال فأردت أن أدخله حتى أنظر فيه فعرفت غيرتك. هذا دليل على أنها موجودة. وكذلك سمع النبي خشفة نعلي بلال في الجنة. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يدل دلالة صريحة على أنها موجودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر ليه؟ من فيح جهنم. لو كانت معدومة كيف يأتينا فيحها وهي معدومة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ إيه؟ فهي موجودة، وهذا الفيح هو نفسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني اشتكت الجنة والنار إلى ربهما فقالت ربي النار ربي ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون والجبابرة، وقالت الجنة ربي ما لي لا يدخلني إلا فقراء الناس وضعفهم. فقال الله للجنة أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت الجنة عذابي أعذب بك من أشاء. يقول وأنت أستغفر الله، نعم أصبتم أنتم أخطأت أستغفر، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء. إذا كيف تشتكي إلى ربها الجنة والنار إذا كانتا معدومتين غير موجودتين؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بإيش؟ بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه من الحر فمن فيح جهنم، وأشد ما تجدونه من البرد فمن زمهرير جهنم. والحديث الآخر دخلت النار امرأة في إيه؟ في هرة، دخلت لا حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خزاج الأرض. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ماذا رأى في عرض الجدار؟ قال إنه أريد الجنة والنار، أريد الجنة فأردت أن آخذ منها عنقودا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني لو أخذته لأكلتموه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار يحطم بعضها بعضا فلم أرى منظرا قط أفظع من ذلك. والأدلة كثيرة. الأمر إذن يجب علينا في الأمر الأول أن نؤمن بأنهما إيش؟ الأمر الثاني يجب علينا أن نؤمن إيمانا جازما بأنهما باقيتان أبد الآباد، لا تفنيان ولا تنقطعان أبدا. يجب علينا أن نؤمن الإيمان الجازم القاطع أن الجنة سوف تستمر أبد الآباد ودهر الدهارين لا انقطاع لها مطلقة، وأن النار سوف تستمر كذلك، لا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. يقول الناظم والحق أن النار والجنات لا تفنى على التحقيق بالعرفان، وقد دل على ذلك كتاب الله. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في نعيم الجنة، يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاس، ما ينقطع أبدا. فقال الله جل وعلا في نعيم وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما تفنى أبدا، ما تفنى أبدا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة في آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، وكذلك في أهل النار في ثلاث آيات من القرآن يقول الله فيهم خالدين فيها أبدا كما لا يخفى على شريف علمه. وكذلك يقول الله جل وعلا في أهل الجنة في أهل النار لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، لا في نعيم الجنة يقول في أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت، والفناء موت ولا لا؟ فلو قلنا إن الجنة تفنى لحكمنا على أهلها بأنهم يموتون، والله يقول لا يذوقون فيها الموت، فدل ذلك على استمرار إيش؟ حياتهم إلى ما لا نهاية. يلا يا رب يا رب. ويقول الله جل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ملك الموت إذا ذبح الموت وليس ملك الموت سبحان في آخر شيء بنا خربش إذا ذبح الموت ينادي منادي يا أهل الجنة خلود فلا موت يا أهل النار خلود فلا موت ويقول الله جل وعلا في نعيم الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ما يخرجون من هذا الموت اللي يموت لا ملك الموت يبقى مع الملائكة الذي يموت الموت الذي يقتل هو الموت ليس ملك الموت نعم قال الله جل وعلا في النار اسمعوا هذا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه والدليل والشاهد لا يقضى عليهم وإذا قلنا إن النار تفنى فهذا موت لهم قضاء عليه هذا القرآن هذا السنة هذا ما نجعل السنة والجماعة وأما ما ينسب إلى ابن تيمية فإنه كذب لأن ابن تيمية أصلا له رسالة في الرد على القائلين به بفناء النار حقق شيخنا الشيخ السمري طيب الأمر الثالث من الأمور اللازمة في الإيمان بالجنة أن كم قلنا الآن من أمر أنهما موجودتان وأنهما باقيتان أبدا لا تفنى الأمر الثالث أن نؤمن بما صح من نعيم الجنة وبما صح به من عذاب النار أن نؤمن بنعيم هذه وبعذاب هذه فما ورد في الأدلة من أصناف النعيم فيجب علينا أن نؤمن به ها؟ وما ورد في أصناف العذاب فالواجب علينا أن نؤمن به فالإيمان بنعيم الجنة من كمال الإيمان بها والإيمان بعذاب النار من كمال الإيمان بها لكن يجب عليك أن تفهم أن ما ورد في الجنة من نعيم فإنه ليس في الدنيا منه إلا الأسماء فقط ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات كذلك الجنة فيها سلاسل النار فيها سلاسل ولا الإجماع وفيها حجارة وقودها الناس والحجر ولكن هذا ليس كسلاسل الدنيا ولا كحجارة الدنيا الأمر الذي بعده أن نؤمن الإيمان الجازم بأن الله خلق لكل منهما أهلا وأن لكل منهما ملؤها هذا لا بد أن نؤمن به الإيمان الجازم بأن الله خلق لكل منهما أهلا وأن الله أخذ العهد على نفسه بأن لكل منهما ملؤها يقول العلماء فمن شاء منهم فإلى الجنة فضلا ومن شاء منهم فإلى النار عدلا واضح ولا لا طيب إذا دخل أهل الجنة الجنة يبقى أماكن من النعيم ما فيها أحد جنة واسعة تدخل جميع أهل الجنة كلهم من كل الأمم يدخلون إنسهم وجنهم ماشي يبقى بيوت يبقى قصور يبقى بساتين يبقى حور ما فيها أحد ها أيوة ماذا يفعل والله يقول سوف تمتلئين لكل منكما ملؤها قال فينشئ الله لها خلقا جديدا آخر فيسكنهم ما تبقى من مساكن الجنة ليسوا من أبناء آدم لكنهم خلق الله أعلم بحاله طيب وإذا دخل أهل النار النار وأغلقت عليهم أبوابها بقي فيها أماكن عذاب ما فيها أحد بقي أماكن عذاب كثيرة ما فيها أحد ما ينشئ لا هذه مشكلة لا ينشئ لا كيف يفعل قال الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويبقى في النار فضل عن أهلها ولا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد أعوذ بالله حتى يضع رب العزة عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي أن امتلأت حسبي فتحقق موعود الله لماذا أنشأ للجنة أهلا ولم ينشئ للنار أهلا قالوا لأن الله ينعم ابتداء من غير سبق طاعة ولكن لا يعذب ابتداء من غير سبق معصية كون الله ينشئ لها خلقا آخر ويدخلهم النار هذا تعذيب ابتدائي وهذا ظلم كيف يعذبهم الله لكن طيب أنشأ للجنة خلقا وأدخلهم فالله ينعم ابتداء يدخل فيها من يشاء من عباده فينعمهم ابتداء من غير سبق طاعة، لكنه لا يعذب أحدا من غير سبق معصية. المسألة الأخيرة في هذا الدرس ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وبه نختم الكلام على هذه المنظومة الطيبة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الثمرات كثيرة، ونلخصها فيما يلي. ثمرة الأولى الرغبة في فعل الطاعات، فإن من درس حقيقة اليوم الآخر اشتاقت نفسه إلى إيه؟ إلى قيام الليل، اشتاقت نفسه إلى كثرة قراءة القرآن، اشتاقت نفسه إلى المحافظة على بر الوالدين والصلاة ولا الإجماع. لكن الذي يغفل قلبه عن الصراط، الذي يغفل قلبه عن الجنة والنار، الذي يغفل قلبه عن البعث والصراط والحساب، فإن قلبه لا يقبل الطاعة، لأن العبد يعلم أن نجاته في ذلك اليوم العظيم ومن تلك الأهوال الكبيرة إنما هي في الإقبال على طاعة الله جل وعلا. فإذا من ثمرات دراستنا لليوم الآخر الإقبال على طاعة الله جل وعلا. الأمر الثاني الخوف الشديد والرهبة الكاملة من اقتراف شيء من الذنوب والمعاصي، الخوف من المعاصي، لأنك تعلم أن سبب الخذلان في يوم القيامة بسبب إيش؟ بسبب المعاصي، فكلما تخففت من المعاصي كلما تحقق فيك التخفيف من أسباب الخذلان. فمن أراد ألا يخذل فلا يرتكب شيئا من الذنوب والمعاصي. نعم. الثالث تسلية المؤمن عما يفوته من شهوات الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة. أولا لا أجمع، تسلية المؤمن بما عما يفوته من نعيم الدنيا وشهواتها بما يرجوه المؤمن عند ربه في نعيم الآخرة. يعني مثلا خسرت في تجارة، خسرت مالك، إن شاء الله ما عند الله خير في اليوم الجنة، في الجنة. إذا ما مات واحد من أولادك تقول إن شاء الله أنا سابقنا للجنة، صح ولا لا؟ وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذه المنظومة. وأما ترجمة الأئمة الأربعة الإمام أحمد والشافعي فلا شأن لها بمسألة العقيدة، ولذلك تركتها، تركت بيتين أوليين في أول المنظومة وتركت بيتين آخرين في أول المنظومة لعدم تعلقها بمسائل العقيدة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يشرح صدورنا للحق قبولا واستماعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا ممن قالوا وفعلوا وممن تعلموا وعملوا، وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سامحوني يا أخواني إذا قصرت في شيء أو رفعت الصوت فوق الحد، إذا كان في أسئلة طيب نستفيد، لأن الأسئلة تثري الموضوع، لا يبخل واحد منكم بسؤال أو سؤالين، لا طيب، لأنها تثري الموضوع، الأسئلة في الحقيقة تثري الموضوع وتكمل جوانب النقص. ها؟ لو كانت مكتوبة طيب تقرأها يا شيخ؟ عفوا. لو كانت مكتوبة يا شيخ أحسن. نأخذ سؤالا منك يا أبا مبارك ونأخذ سؤالا من الإنترنت إذا كان فيه. أما الحنان فقد ورد فيه ما يدل على أنه من جملة أسماء الله جل وعلا، وأما المنان فلا أعلم له دليلا صحيحا. وش الثاني بعد؟ ترى أنا ما أجبت عن السؤال الأول لأن الإجابة عليه فتنة. الآن هؤلاء يعني هم المواجهون لليهود، وقد تخلت عنهم كثير من الدول الإسلامية، بل إن بعض الدول قد رمتهم بالعداوة وإظهار أنا أقول مثل هؤلاء يدعى لهم بالتوفيق والثبات ويدعى لهم بالنصر والفوز، ونترك مثل هذه الأخطاء التي يقع فيها من أهل الثغور. أهل الثغور إذا وقعوا في خطأ فالواجب علينا ألا نتكلم في مثل هذه الأخطاء، وألا نجعلها عيبا فيهم، وألا نجعلها مصدرا للقدح فيهم، لأنهم أهل الثغر. إذا قدح المسلمون فيهم فمن الذي يحمي الثغر الذي هم فيه؟ من الذي يروح يحمي الثغر؟ أجيبوا يا جماعة، من الذي سيذهب يحمي الثغر؟ فلذلك أنا أعرضت عن هذا السؤال لأنه لا فائدة، مفسدة الجواب فيه أكثر من مصلحة الجواب. إيش تقول عبد الناصر؟ الناصر ليس من أسماء الله فلا يصح التعبيد له. إيش بعد ثاني؟
عبد المعين.
كل هذه ليست من أسماء الله. الشافي ورد أنه من أسماء الله. واشفي أنت الشافي، فإذا تسمى الإنسان بعبد الشافي فلا حرج عليه. كذلك المساعد اختلف في أهل السنة هل هو من أسماء الله، والقول الصحيح الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أنه من أسماء الله. قول الله جل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعد، إن الله هو المساعد. نعم. ما أما الهادي فليس من أسماء الله، وإنما يطلق على الله من باب الخبرية. فإذا تسمى الإنسان بعبد الهادي فلو تمكن من تغييره طيب، لأن التعبيد لا يكون إلا اسم من أسماء الله جل وعلا. شو التفريق؟ إيش التفويض؟ التفويض أن قلنا أن أهل السنة والجماعة يفوضون إيش يا جماعة بس الكيفية، وأما المعاني فإنهم لا يفوضونها. يفوضونها يعني يوكلون علمها إلى الله جل وعلا. يعني مثل واحد يسألني سؤال أقول إيه؟ اسأل الشيخ، فأنا فوضت العلم لمن؟ إلى الشيخ، يعني إيه؟ حولتك إليه. فأنا أقول الكيفيات نفوضها إلى الله، يعني نحول العلم بها إلى من؟ إلى الله جل وعلا، لأنه لا يعلمها أحد. وأما المعاني فأهل السنة يعلمونها ولا يجهلونها. نعم. هذا مقصر في أمور معتقده، لأن من أعظم الأبواب العقدية التي ينبغي دراستها والتعبد لله جل وعلا فيها باب معرفة معاني أسماء الله وصفاته، فهذا جيد لكنه مقصر تقصيرا كبيرا قد يؤثر على تعبده لله جل وعلا. فإذا لم يكن مبدأ تعبد المسلم لله في حياته مبنيا على مرتكزا على فهمه لأسماء الله وصفاته، فتعبده قد يكون مدخولا أو قد يكون في جوانب نقص كبيرة. فأنا أوصي هذا السائل أن يكثر من القراءة وسؤال أهل العلم عن معاني أسماء الله وصفاته. أيوة.
ما مصير الملائكة بعد وجود الجنة؟
الله أعلم. السائل
يقول أين الجنة التي
كانت في السماء في الأرض؟ الله، هذه مسألة لا شأن لنا بها، ولكن أقول لكم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف، انتبهوا يا جماعة، اتفاق السلف الأوائل على أن الجنة التي دخلها آدم هي الجنة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. يقول ومن قال بأنها جنة في الأرض فإنما هو قول تلقاه عن أهل البدع. الله أعلم. فالجنة التي دخل آدم هي جنة الخلد، والدليل على ذلك أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقص، والأصل في الكلام الحقيقة حتى ترد قرينة المثل. وإن استخدام القرآن إذا أطلق الجنة ولم يضفها إلى الجنة لبستان في الأرض أو أصحاب الجنة، وإنما قال الجنة فإنه لا يريد بها إلا الجنة التي سيدخلها المؤمن. وهنا قال إيه؟ ادخل اسكن أنت وزوجك إيه؟ أوردها بإطلاق. إذن الظاهر من استعمال القرآن أنه لا يراد بها إلا الجنة التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. نعم. هذا باتفاق السلف الأوائل، ترى الخلاف حال. الخلاف الذي نقله ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة خلاف حاد. لا يعتذر عنهم، ولكننا لا نكفرهم. نحن لا نكفر من أول شيء من حرف شيئا من صفاته، لأن تحريف شيء من صفات الله لا يخلو إما أن يكون تأويل إنكار وجحود، وإما أن يكون إنكار تأويل. فإذا كان إنكارهم لأسماء الله وصفاته إنكار جحود هؤلاء كفرة، وإن كانوا إنكار تأويل فلا يخلو، إما أن يكون تأويلا سائغا في لغة العرب وإما لا. وغالب تحريفات الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكلابية وغيرهم غالبها من التأويلات أو التحريفات التي تسوغ في لغة العرب لكنها مخالفة لمنهج أهل السنة، فهنا إلى هذا الحد نعتذر لهم بحيث أننا لا نكفر، وأما أننا نعتذر لهم على خطأ ماذا فلا، بل خطأهم هذا من موجبات العذاب عليهم يوم القيامة، ومن الأمور التي يحكم عليهم ومن الأمور التي نجعلها دما فيهم ونهجرهم بسببها ونذكر مذاهبهم بسببها ونحذر منهم بسبب هذه المذاهب الهدامة. وأما أن نعذرهم كما يعذر الحنفي الشافعي أو الشافعي المالكي في مسائل الفقه لا يعذرون لوضوح الحق، لا يعذرون لوضوح الحق، لكن بس أتكفل. لا تكفل، لا
تكفل. إذا كان أنت
كيف؟
قل إذا كان أكثر نعيم أهل الجنة أنهم يرون ربهم فكيف يرى أهل الجنة أنهم
معتدون؟ يعني خاصة في الجنة في عرصات يوم القيامة؟
كيف يرون؟
هنا اختلف العلماء من الذين يرون الله في العرصات؟ في العرصات الآن ليست الرؤية بعد دخول الجنة، لأن الجنة ما فيها لا منافق ولا كافر، يراه المؤمنون في الجنة فقط، لكن في العرصات يكون في الموقف من؟ المؤمنون والمنافقون والكفار. فاختلف العلماء رحمهم الله من أهل السنة على ثلاثة أقوال. من أهل السنة من قال إن الرؤية يوم القيامة في العرصات لا تكون إلا للمؤمنين فقط، ومن العلماء من قال إنها تكون للمؤمنين والمنافقين فقط، ومن العلماء من قال هي للمؤمنين والمنافقين والكفار، وإليه ميل أبي العباس. فالكفار يرون الله جل وعلا ولكن يحتجب عنهم، وهذا هو معنى قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والخلاف فيها خلاف سهل، يعني الأمر ما فيه فالرؤية في الجنة أصلا ليست رؤية لذة الرؤية في العرصات ليست رؤية لذة ونعيم، فإذا رآه الكفار لا يتلذذون ولا يتنعمون. أنا بضرب لكم مثال بسيط، ما رأيكم في السيد الذي في العبد الذي فر من سيده ثم فجأة وجد سيده أمامه، هل سيتنعم ويتلذذ ولا بيخاف؟ وكذلك هؤلاء الكفار فروا من الله في الحياة الدنيا، فإذا وجدوه أمامهم يوم القيامة يتنعمون ويتلذذون.
سمع الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله
لو ضل هؤلاء لعللنا بهذا التعليل، لكنهم ما ورد عنهم ضلال. ليس كل أعدمي لا بد أن يضل، فالأعدمي إذا كان على الجادة والهدى فإننا لا نقول لأنه أعدمي لا نأخذ منه الحق، فالبخاري أعدمي، بل أصحاب الكتب الستة منهم أعاجم، البخاري من بخارى والإمام مسلم من سمرقندها من نيسابور استغفر الله، والإمام السجستاني أبو داود، والإمام بن ماجه من قزوين، والإمام الترمذي من ترمذ، والنسائي من نسا، كلهم أعاجم، لكن هل جاءوا بالبدعة والضلال؟ فإذا جاء الأعدمي بالبدعة والضلال فإننا نقول من أسباب ضلاله أعدميته، فلا يحتج علينا محتج بأن هناك من الأعاجم منهم على الجادة. لو صار الجهم بن صفوان على الجادة لما قلنا من سبب ضلاله عجبته؟ هذا سؤال مبني على أنه يحبني في الله. حبك الله الذي أحبتني فيه.
يقول جمع العلماء من لا يتبع الشيعة هل صحيح ولا لا؟ صحيح
أن العلم في عوامهم. والله هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ما يكفرهم بس يفسقهم، أن العلماء متفقون على أن الشيعة فساق، مسألة الفسق هذه ما فيها خلاف بين العلماء، وإنما اختلف العلماء في تكفيرهم، فإذا قال بهذا القول عن الشيعة فهذا قال به بعض أهل العلم ولا حرج عليه، يعني إنما جاب شيء بدعة من القول يعني.
هذه تقول الدعاء في ختم المحاضرات الوعظية ما يقارب الساعة والطلب من الحضور للتأمين وهذه سمة يعرف بها الداعية، ما حكمها؟
الاستمرار على ذلك اتخاذه عبادة واعتقاده أنه مشروع عقب الدروس هذا لا أصل له فيما نعلم، وأما فعله أحياناً لا سيما لقيام مقتضي الحاجة هذا لا حرج فيه، ففعله أحياناً لا حرج فيه، وأما استمراره في كل درس فإن هذا مما يحتاج إلى دليل، والله أعلم. ليسوا بمعذورين ويجب دعوتهم إلى الله، لكن ليسوا بمعذورين، بل نحكم عليهم بأحكام المشركين في هذه الدنيا. خلاص؟ خارجية، ها؟ أسئلة خارجية؟
لا خارجية عطناها إن شاء الله يسمعوا بنا سمعنا. فيه؟ أوراق؟ فينا يقول ما نسمع السؤال. لا 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 بتكلم هنا عشان يسمعوا.
ها؟ يقال على المعلمة توني بكل ساحر علي، اسم معلم باطل مو معلم حق، قال عنه علماء لكنهم علماء ضلالة علماء سوء، باب من أطاع العلماء والأمراء فيما في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، سمون علماء لكن يسمون علماء الضلالة علماء الفسق علماء السوء. النفس والنفس المضاف إلى الله هو النفس، أي النفس تعلم ما في نفسي، هذه ضمير يرجع إلى من؟ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم ما في نفسك ولله نفس تليق بجلاله وعظمته، هذا بالاتفاق قال الله جل وعلا، قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات، ها؟ لو وزنت بمثل ما قلت لوزنتهن، ورضا نفسه، ورضا نفسه، فالنفس ثابتة من الصفات الذاتية. يلا نمشي عشان ما نطول على الناس.
قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل حديث اترك الترك ما تركتكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟
لفظ الحديث خطأ، حديث الوالد بالصحيح اترك الترك ما تركوكم وهو حديث صحيح.
السؤال الثاني يقول زعم بعض الناس أن الإمام الألباني ضعف أحاديثا في صحيح البخاري، فما رأيكم في هذا الكلام؟
لعله يدرس لنا هذه الأحاديث ويجيبها.
يقول ما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟
هذه أنا كثيرة لكنني أدل على كتيب صغير للشيخ محمد بن الشيخ محمد المهدي، 30 سببا من أسباب الخشوع في الصلاة، ما عليه إلا أن يدخل جوجل هذا الأقدر نفس ويقول أسباب الخشوع في الصلاة فتأتيه مباشرة.
يقول أحسن الله إليك يا شيخ، ما حكم سب الدين كقول الله يلعن ابنك؟ والله مو واضح.
هذا كفر، سب الدين كفر مخرج عن الملة بالكلية.
يقول شيخنا الكريم يتهمنا الكثير بالوهابية ولم أسمع طيلة درسك ذكرا للشيخ، وهذا دليلا واضحا وردا على أولئك لأننا ولله الحمد نستمد العقيدة من الكتاب والسنة، فما قولك؟
أقول بارك الله فيك، كنت امرأة وبارك الله فيك، لا كنت رجلا وبارك الله فيك، فيك إن كنت أحدهما. يقول عقيدتنا لا نستمدها من الإمام محمد رحمه الله، وإنما نستمدها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى عليكم أن الإمام محمد له جهد في توضيح ما ثبت بالكتاب والسنة من الاعتقاد الصحيح، فجزاه الله خير ما جزى علما عن أمته، قال وجعل قبره رضا وسمى رياض الجنة.
يقول هل الملك صفة كمال باعتبار ونقص باعتبار، وهل ورد مثلها في السنة؟
الملك من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، فهي من جملة صفات الكمال المطلق التي نلحقها بالقسم الأول.
ماذا يقول؟ ملل
الملك
الملل ملل إيه هل الملل
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إثبات هذه الصفة على قولين، والقول الصحيح والله أعلم أن لله مللا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل إيه؟ انتبه ترى لا يجي الملل اللي عندك ترى هذا تشبيه. أنا أقول لله ملل إيش؟ كمل يليق بجلاله وعظمته لا يماثل ملل المخلوقين. وكون الملل اللي عندك مبذل لا يستلزم أن يكون الملل الذي عند الله كملله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تمل. والله أعلم.
لعل هذا آخر سؤال يقول: ماذا يقول المعتزلة عن حرف لن وأنه للتأبيد، وكيف الرد عليهم؟
تكلمنا عنها، وهو أن الزمخشري وسائر المعتزلة يرون أن لن تفيد نفي الرؤية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكن هذا فهم مخالف لفهم سلف الأمة وأئمتها، لأن أهل السلف لا يفهمون منها من حرف لن إلا أن نفي الرؤية في الدنيا فقط لثبوت أدلة أخرى تدل على أن الله يرى في الآخرة. عندك شيء؟ طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونراكم إن شاء الله في دورة أخرى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سلام على المرسلين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.alsaidan.net